بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى الإسلامية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعل كتابه محفوظا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله كتابه، حفظه لأمور كثيرة، ومنها صدور أهل العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وحفظه بحفظ شرحه وبيانه في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لما ألهم أوائل هذه الأمة حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين كلام الله. وقد أنزل الله هذا الكتاب على أمة أمية وهم العرب الذين ما كانوا يعرفون القراءة والكتابة إلا في النازل، وكانت معيشتهم في جو من الصفاء جعلت قرائحهم متقدة وأذهانهم صافية، ولذلك كان الحفظ عليهم سهلا، حتى إنهم كانوا يسمعون الخطبة والقصيدة الطويلة فيحفظون ذلك، وما روي أنهم استعادوا الخطيب والشاعر شيئا من كلامهم. ولما طفت أذهانهم وصحت أجسادهم ونقاوة البيئة وقلة الكتابة فيهم كانت من العوامل التي ساعدت على شدة الحفظ، فأنزل الله الكتاب على تلك الأمة الأمية التي لا تكتب ولا تحفظ، لا تكتب ولا تحفظ. وهدى الله من العرب حملة كتابه ووراث نبيه الذين تلقوا عن النبي الكريم العلم فحفظوه، ثم أدوا ذلك كله إلينا بأمانة، فرضي الله تعالى عنهم وعمن نقل عنهم، ورضي الله عن الحفاظ الذين دونوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصلت إلينا كاملة متقنة. والحفظ من النعم، الحفظ من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، ولو لم يكن الإنسان يحفظ لكان في حياته هم وصعوبة بالغة، ولكن الله أنعم علينا بهذه الذاكرة التي نحفظ بها. إن موقع الحفظ في الدين موقع عظيم، ويكفي شرفا الحافظ لكتاب الله أن الله جعله من أسباب حفظ كتابه، وأن الحافظ من أهل العلم. ينبغي أن يضيف إلى علمه بحفظ الكتاب علما بفقه الكتاب. وقد كان حفظ الكتاب وحفظ الحديث من العبادات العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يريد الزواج ولم يكن يملك ولا خاتما من حديد، لم يأمره عليه الصلاة والسلام بالاستدانة، وإنما قال له ميسرا: ماذا معك من القرآن؟ لما طالب بالمهر وليس عند رجل شيء، قال له عليه الصلاة والسلام في نهاية الأمر: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عدها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ هذا الحفظ. أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب، لقد ملكتكها بما معك من القرآن. فكان حفظه سببا في تيسير زواجه. والكلام في فوائد الحفظ كثير، ولكن قلنا أن الحافظ له أجر عظيم، ويكفي في ميزاته أن جسد الحافظ لا تمسه النار يوم القيامة، فإن القرآن إذا جمع في إهاب وهو جلد الحافظ، نفس الحافظ التي بين جنبيه، لا تمسه النار. قال: ما كان قائلا بأمر الله، فإن جسد الحافظ لا تمسه النار. وحفظ بعض كتاب الله أيضا له ميزات، فنحن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفظون هذا الكتاب، كما كان الله عز وجل قد يسر لنبيه حفظه: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وكان جبريل يراجع حفظ النبي عليه الصلاة والسلام كل سنة، وفي السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم راجع معه الحفظ مرتين. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي قد ندب لحفظها، ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. ولذلك جاء في الحديث أنه علمهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن يعطوا من المغنم الخمس، ونهاهم عن 4: عن الحنتم والجباء والنقير والمزفت، وفيها بعض الأواني التي إذا وضع فيها الشراب صار مسكرا، وربما قال المقير: وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. أما الحفظ فقد سأل مهنا رحمه الله أحمد: ما الحفظ؟ قال: الإتقان هو الحفظ. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: الحفظ الإتقان. وسنبين إن شاء الله في هذا الدرس أمورا تتعلق بالحفظ نظرا لأهميته في طلب العلم، وطالب علم بغير حفظ لا يساوي شيئا. ولعلنا نتكلم بإذن الله عن أهمية الحفظ بالنسبة للكتابة، وكذلك بعض الطرق والوسائل في الحفظ والأمور المعينة على الحفظ وأوقات الحفظ وأماكن الحفظ وذكر بعض سير الحفاظ فيما يتعلق بالحفظ وإيراد لبعض الفوائد من النظريات الحديثة المتعلقة بالحفظ والذاكرة والنسيان. ينبغي لطالب العلم أن يكون جل همته مصروفة إلى الحفظ والإعادة، فلو صح طرف الزمان إلى ذلك كان الأولى. أهم شيء لطالب العلم أن يحفظ، غير أن البدن مطية وإجهاد الطير مظلة انقطاع، وكان الخليل بن أحمد رحمه الله يقول مبين الأهمية الحفظ لطالب العلم: الاحتفاظ بما في صدرك أولى من درس ما في كتابك، واجعل كتابك رأس مالك وما في صدرك للنفقة. وقال عبد الرزاق رحمه الله: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما، فلا تعده علما، لأن الصفحات والكتب التي فيها ذكر الله لا يمكن أن تدخل الحمام، لكن الحفظ الذي يكون في صدر الحافظ يذهب معه في كل مكان. وقال هبة الله البغدادي: علمي معي أينما نمت يتبعني بطني وعاء له لا بطن صندوق، إن كنت في البيت كان العلم معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وقال عبيد الله الصيرفي: ليس بعلم ما حوى القمصر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وقال ابن شبيل الأزدي: فأشهد بالجهل في مجلس وعلمي في البيت مستودع، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. فبعض الناس يكثرون من شراء الكتب، وترى كثيرا من الشباب إذا صارت الفرصة في معارض الكتاب تروي الكتب، وهذا أمر مهم لا يمكن التزهيد فيه. حواية أن يحوي المراجع عنده ويشتري من الأمهات والكتب المهمة والرسائل النافعة ما يعين على الطلب والبحث، ولكن الأهم من هذا كله هو الحفظ. وبعض الأغذياء يهونون من أمر الحفظ، فإذا رأوا شخصا حافظ صحيح البخاري مثلا قالوا: وماذا استفادت الأمة لما زادت نسخة من صحيح البخاري؟ فهؤلاء ما علموا أهمية الحفظ ولا فائدة الحفظ. الحفظ هو الذي يجعل العلم في صدرك فتستفيد منه، فإذا احتجت إليه كان معك في تعليم، في دعوة، في نصيحة، في فتوى، العلم معك، حتى في تحضير الدروس. وعدد من العلماء الكبار لا يحضرون الدروس لأن العلم في صدور محفوظ. ومن العلماء المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لم يكن يحضر دروسه مطلقا، لأن العلم في صدره مستودع. ومتى احتاجه وجده، لأنه في صدره. لو كان في سفر ليس معه مكتبته ولا مراجع، عنده العلم في صدره. والحفظ كما لا يخفى أمر صعب. قال ابن الجوزي رحمه الله: ما رأيت أصعب على النفس من الحفظ للعلم والتكرار له، خصوصا تكرار ما ليس في تكراره وحفظه حظ، مثل مسائل الفقه بخلاف الشعر والسجع، فإن لها لذة في إعادته وإن كان صعبا، لأنها تلتذ به مرة ومرتين، فإذا زاد التكرار صعب عليها. ولكن دون صعوبة الفقه وغيره من المستحسنات عند الطبع، فتراها النفس تخلد إلى الحديث والشعر والتقانيث والنسخ، لأنه يمر بها كل لحظة ما لم ترى هناك تبديل، فهو في المعنى كالماء الجاري لأنه جزء بعد جزء. لكن الحفظ هو إعادة لشيء موجود، لا قد لا يشعر الشخص وهو يعيد بشيء جديد، وهنا يكون هذا من أسباب الملل، وهذا مما يبين صعوبة الحفظ. ولكن على أي حال، الحفظ لا يأتي إلا بالمرام ومجاهدة النفس. قال الزهري رحمه الله: إن الرجل ليطلب وقلبه شعب من الشعاب، يطلب العلم وقلبه شعب صغير، ثم لا يلبث أن يصير واديا لا يوضع فيه شيء إلا التهمه. أول الحفظ شديد، يشق على الإنسان، فإذا اعتاده سهل عليه. وكان العلماء يقولون كل وعاء وعاء أفرغت فيه شيئا فإنه يضيق، إلا القلب فإنه كلما. وقال بعض أهل العلم كان الحفظ يثقل علي حين ابتدأت، ثم عودته نفسي إلى أن حفظه. وقاتم الأعماق خاوي المخترق قال حفظتها في ليلة وهي قريب من 200 بيت، وكانت هذه انطلاقة. ومن أعظم الأمور التي تساعد على الحفظ، بل هي السبب الحقيقي في الحفظ، بل لا يوجد سبب يفوته أصلا، الحفظ ينشأ من أي شيء؟ من التكرار، لا شك في ذلك. مهما حاولت أن تأتي بوسيلة أو سبيل للحفظ، لا يمكن أن تأتي بأعظم ولا أحسن ولا أفضل ولا أشد أثرا ولا أعظم مردودا من التكرار. التكرار هو الحفظ، هو الوسيلة، التكرار هو الوسيلة الحقيقية للحفظ. التكرار، تكرار المحفوظ، هذا هو السبب الحقيقي، والإعادة على النفس حتى يحصل الإتقان. وهكذا كان العلماء يقرؤون المرات الكثيرة، يعيدون مرارا وتكرارا حتى يحفظ. قال بعضهم سمعت صائحا يصيح والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ساعة طويلة، فكنت أطلب الصوت إلى أن رأيت ابن زهير وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث الأعمش. وعن معاذ بن معاذ قال كنا بباب بن عون، فخرج علينا شعبة وقد عقد بيديه جميعا، فكلمه بعضنا فقال لا تكلمني فإني قد حفظت عن ابن عون 10 أحاديث أخاف أن أنساها، فهو لا زال يعيد ويكرر حتى يحفظ. وكان أبو إسحاق الشيرازي يعيد الدرس 100 مرة، إذا أراد أن يحفظ درسا أعاده 100 مرة. وكان الفيا من فقهاء الشافعية يعيد 70 مرة. وكان الحسن بن أبي بكر النيسابوري يقول لا يحصل الحفظ لي حتى يعاد 50 مرة. لا بد من الإعادة، لا تفكر يا طالب العلم بأن تأتي بوسيلة أخرى غير التكرار والإعادة. مهما اجتهدت وطلعت ونزلت وبحثت ونقبت، لا يمكن أن تأتي بوسيلة للحفظ غير الإعادة والتكرار. قد تختلف وسائل الإعادة والتكرار، لكن يبقى الأصل هو الإعادة والتكرار. ولما سئل البخاري رحمه الله تعالى عن سبب حفظه قال كلاما معناه لم أجد أنفع من مداومة النظر. الإعادة ومداومة النظر هو سبيل الحفظ. وحكي أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرات كثيرة، فقالت له عجوز في بيته قد والله حفظته أنا، فقال أعيدي، فأعادته. فلما كان بعد أيام قال يا عجوز أعيدي ذلك الدرس، فقالت ما أحفظه؟ قال أنا أكرر عدد الحفظ لئلا يصيبني ما أصابك. فلا بد من تكريره، تكرير الكلام مرارا وتكرارا، هذا هو سبب الحفظ. وكلما كان التكرار أكثر ثبتت قاعدة الحفظ، فلا يحتاج إلى أوقات أخرى للاسترجاع عند النسيان. التأسيس البطيء الذي يكون فيه التكرار الكثير قاعدة للحفظ. ثم لا بد من المراجعة المستمرة بين الحين والحين، لأنهم قالوا إن القلوب ترب والعلم غرسها والمذاكرة ماؤها. المراجعة المذاكرة، فإذا انقطع عن الترب ماؤها جف غرسها. لا بد من الإعادة المراجعة، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال، أشد هربا من صدور الرجال من الإبل في عقولها أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها، يعني الإبل التي تحاول دائما التفلت. ولذلك تعاهد القرآن، يعني دائما كرر وراجع كرر وراجع كرر وراجع، هذا هو السبب. وكان بعضهم لا يخرج كل غداة حتى ينظر في كتبه، ويتعاهد المحفوظ دائما تعاهد المحفوظ، ومراجعة الحفظ السابق أولى من حفظ شيء جديد، لأن المحافظة على رأس المال أولى من جلب الأرباح. وقال الخليل بن أحمد: تعهد ما في صدرك أولى بك من أن تحفظ ما في كتبك. ولذلك بعض العلماء كان لهم أوقات مراجعة لا يخرج لأحد ولا يسمح لأحد أن يأتي إليه ولا يعطي موعد أبدا في وقت المراجعة، من السابقين واللاحقين. ومن المعاصرين على سبيل المثال الشيخ علي الزام النحوي اللغوي العلامة في التقويم، له بعد الفجر وقت يوميا يراجع فيه حفظه من القرآن، وهو ضرير، هو مع رجل ضرير آخر يراجع معه، ولا يمكن أن يقبل موعد أو درس في هذا الوقت لأنه وقت مراجعة. ومن الأمور المهمة في الحفظ مذاكرة المحفوظات مع الإخوان، المذاكرة مع الأصحاب. قيل إن ابن عباس كان يقول: يا سعيد اخرج بنا إلى النخل، ويقول: يا سعيد حدث، فأقول: حدث وأنت شاهد. قال: إن أخطأت فتحت عليك. قال إبراهيم رحمه الله: إنه ليطول علي الليل حتى ألقى أصحابي فأذاكرهم، يشتاق إلى أصحابه لكي يتذاكر معه من عندي، يقرأ عليهم ويقرؤون عليه، يسرج عليهم ويسرجون عليه، والتسميع. وكانوا أيضا في هذه التسميعات وهذا السرد المزدوج، كان بعضهم ينبه بعض على أشياء ويمتحن بعضهم بعضا في أشياء. قال أبو بكر لأبي داود لأبي علي من نيسابور الحافظ: يا أبا علي، إبراهيم من هم؟ في سند ذي إبراهيم 3 و4 من هم؟ فقال: إبراهيم بن طهمان عن إبراهيم بن عامر البجلي عن إبراهيم النخعي. فقال: أحسن. وينبغي للعاقل أن يكون جل زمانه للإعادة، خصوصا الصبي والشاب، فإنه يستقر المحفوظ عندهما استقرارا لا يزول. وكان من فعل بعض السلف في إعادة العلم ما يلي، وعلى رأسهم الزهري رحمه الله. روي عن الزهري أنه كان يرجع إلى منزله وقد سمع حديثا كثيرا فيعيده على جارية له من أوله إلى آخره كما سمعه، ويقول لها: إنما أردت أن أحفظه. وكان غيره يعيد الحديث على الصبيان، يجد رسله في الطريق ويسرد عليه الفضة لأجل الاسترجاع، إذا ما لقي أصحاب يحفظ معهم يسرد على النساء والصغار. ومما يعين على الحفظ العمل بما تحفظ، وهذا من أهم الأمور. هذا ثمرة العلم. ما هو ثمرة العلم؟ العمل. ما هي ثمرة العلم؟ العمل به. ولذلك فإن الله عز وجل نبهنا على العمل مرارا في القرآن الكريم، وأخبر أن العاملين هم الناجون الفائزون يوم الدين، وأن الإثم في ترك العمل بالعلم. وقد تواترت على ذلك الآيات والأحاديث والشواهد الكثيرة في أهمية العمل بالعلم، وألف العلماء وصنفوا في اقتضاء العلم العمل، ولا شك أن العمل بالعلم يزيد الحفظ. استعمال الآثار وتوظيف السنن، فالإمام أحمد رحمه الله ما كان يضع حديثا في مسنده إلا ويعمل به، إلا ويعمل به، حتى أنه احتجم وأعطى الحجام دينارا لأجل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع بن جارية يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، فإذا عملت بالعلم كان ذلك سببا عظيما من أسباب الحفظ. ومن أسباب الحفظ تعليم العلم للناس، تعليم العلم للناس ونشره بين الناس. وقد قدمنا قبل قليل قصة ابن شهاب الزهري رحمه الله أنه كان يسمع العلم من عروة وغيره، فيأتي إلى من عروة وغيره، فيأتي إلى جارية له وهي نائمة فيوقظها فيقول: اسمعي، حدثني فلان كذا وفلان كذا. فتقول: مالي ولهذا الحديث؟ فيقول: قد علمت أنك لا تنتفعين به، ولكن سمعته الآن فأردت أن أستذكره. وكان الزهري يجمع الأعاريب فيحدثهم، يريد أن يحفظ. الداعي إلى الله إذا حافظ العلم فإنه يؤدي إلى الناس، وتعليم الناس هذا زكاة العلم، تبليغه إلى الناس. وكلما بلغته كلما رسخ في ذهنه، لأن التبليغ هو نوع من التكرار والإعادة. ولذلك العلماء الذين يفتون الآن يحفظون أدلة الفتاوى، ومن أسباب حفظهم للأدلة رغم تقدم أسنانهم أنهم كثيرا ما تردوه على مسامع الناس، لقد ألقوه إليهم وسئلوا فأجابوا، فمن كثرة الإلقاء والإجابة على الأسئلة رسخ العلم في الأذهان. ومن القواعد المهمة في الحفظ المداومة ولو على القليل، المداومة ولو على القليل. ولعل من الحكمة في نزول القرآن منجما مفرقا ولم ينزل جملة واحدة أنه أثبت في الحفظ حفظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا. وكانت طريقة الصحابة رضي الله عنهم أخذ 10 آيات يحفظونها ويفقهونها ويعملون بها ويأخذون 10 التي تليها وهكذا. وتعلم ابن عمر سورة البقرة في 8 سنين وقيل غير ذلك. قال حماد بن أبي سليمان بتلميذ الله: تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها. وكان أحمد بن الفرات لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل. فإذا يا إخواني لابد من المداومة على شرط. لأن بعض الشباب بعض الناس قد يحفظ أيام ويترك شهور، يترك أسابيع بدون حفظ. وهذه الذاكرة، هذه الذاكرة إذا كلما تمر النيران كلما ازدادت قابليتها للحفظ أكثر، وإذا تركتها انكمشت. ولذلك فإن المداومة مهمة، والمداومة أصل من أصول الشريعة، المداومة على الأعمال الصالحة، كما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وإذا كان ما جمعته من العلم قليلا وكان حفظك له ثابتا كثرت المنفعة به ولو كان قليلا. ولو قرأت أشياء كثيرة جدا جدا أنهيت كتب، لكن المحفوظ قليل قلت المنفعة، لكنه غير محفوظ قلت المنفعة. مهما كانت قراءاتك واسعة إذا كانت هذه القراءة غير محفوظة قلت المنفعة. ولو كان الشيء الذي اطلعت عليه قليل لكنه محفوظ متقن فإن المنفعة كبيرة. ولا شك أن من أكبر الأسباب المعينة على الحفظ وينبغي البدء به، ولكن حتى لا نكون في شيء من التكرار الذي يقلل أهمية هذا الأمر أحيانا فنقوله الآن، وهو النية في الحكم. ما هي النية؟ هل هي المباهاة؟ هل هي لكي لمناقشة العلماء وإظهار العلم أو ممارات السفهاء أو أن تصرف وجوه الناس إليك؟ إن كانت هذه النية فالنار النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان أخلص لله كان حزبه أفضل وأشد بركة. قال ابن عباس إنما ومن الأمور المهمة في الحزب الصلاح ترك المحرمات. سأل رجل مالك بن أنس رحمه الله هل يصلح لهذا الحزب شيء؟ قال إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي. وهذا معنى الأبيات التي تنسب إلى الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن علم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. ولهذا البيت الأبيات بيتين ألفاظ كثيرة. فالمعاصي كما ذكر ابن القيم رحمه الله تذهب العلم وتنسي المحفوظات، لأن المعصية لها شؤم، وشؤم المعصية ينعكس على العلم المحفوظ. وكثير من الناس حفظوا، عدد من الناس حفظوا كتاب الله ثم نسي. من أسباب نسيانهم لآيات كثيرة من كتاب الله أي شيء؟ المعصية. 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 فلما طال عليهم الأمد قست قلوبهم، ولما قست القلوب ذهبت الأشياء المحفوظة، وضيع اليهود والنصارى كتاب الله بالمعاصي. وقد أوكل حزبه إليهم بما استخدموا من كتاب الله فضاع. وكان من عقاب الله لهم ضياع هذه الكتب منهم بسبب معاصيهم، وقد ذكر الله هذا في كتابه. ولذلك كلما كان الطالب أتقى لله كان حفظه أحسن. وقد يوجد نماذج من العصاة يحفظون ولكن حفظهم لا بركة فيه، وقد يكون حفظهم من باب الاستدراج لهم ولا تجد فيه نفعا، لكن أهل التقى حفظهم نافع مبارك. ومن أسباب الحفظ الطاعات، صلاة الليل وقراءة القرآن من أسباب الحفظ، حتى قال بعض العلماء: ليس شيء أزيد للحفظ من قراءة القرآن نظرا. وقد جاء في الحديث الحسن: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. فالقراءة في المصحف نظر وغير وتدبر، هذه من الأشياء المعينة على الحفظ. ولاحظ أن الحافظ لكتاب الله يسهل عليه حفظ ما بعده. القرآن، حفظ القرآن يسهل ويذلل الصعوبات في الحفظ، لأن الإنسان إذا جمع القرآن وتذلل لسانه بهذه الآيات، والله يسر هذا الأمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فإن حفظ ما بعد القرآن يسهل بسبب حفظ القرآن. ومن أسباب الحفظ التقلل من الدنيا، التقلل من الدنيا. وأنتم تذكرون أن أبا هريرة رضي الله عنه كان متقللا من الدنيا، وكان ذلك من أهم أسباب حفظه، حتى عدى ابن حجر رحمه الله فائدة في حديث أبي هريرة، قال: وفيه أن التقلل من الدنيا أمكن للحفظ. فإذا ترك المعاصي وفعل الطاعات من أسباب الحق، وفعل المعاصي من أسباب نسيان العلم. وقال عبد الله: إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. وقيل لسفيان بن عيينة: بما وجدت الحفظ؟ قال: بترك المعاصي. ومن الأسباب التي وردت في الأحاديث للحفظ الحجامة، كما جاء في الحديث الحسن عند ابن ماجه والحاكم وابن السني وأبي نعيم مرفوعا من حديث ابن عمر: الحجامة على الريق أمثل، وفيها شفاء وبركة، وتزيد في الحفظ وفي العقل، وتزيد في الحفظ وفي العقل الحجامة. والحجامة مؤكد عليها في الشريعة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما مررت على ملأ من الملائكة في المعراج إلا وأمروني أن آمر أمتي بالحجامة وأوصي أمتي بالحجامة. فالحجامة من الأشياء التي تزيد الحفظ. نعم، ليست هي كل شيء، أو بعض الناس يفكر أنه لو احتجم اليوم غدا يحفظ صحيح البخاري. طبعا هذا لا أساس له، لكن قال عليه الصلاة والسلام: وتزيد في الحفظ، تزيد. قال: فاحتجموا على البركة، على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء، فإنه اليوم الذي ابتلي فيه أيوب، إلى آخره. هذا الحديث الذي حسنه الألباني ورواه ابن ماجه وغيره كما قدمنا. ومن أسباب الحفظ العظيمة الأدعية والأذكار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. وقد شرب عدد من العلماء ماء زمزم وهم يدعون الله أن يعطيهم حافظة قوية. وشرب ابن حجر ماء زمزم وسأل الله أن يبلغه مرتبة الذهب في الحفظ. على أي حال، الدعاء وأيضا شرب ماء زمزم والدعاء من أسباب الحفظ. ولا شك أن من أسباب الحفظ العظيمة ذكر الله عز وجل. قال الله: واذكر ربك إذا نسيت. ذكر الله مما يزيل النسيان ويقرب الأشياء في الذهن. ذكر الله من أدوية النسيان، سواء كان النسيان نسيان الذهن والذاكرة، أو كان نسيان غفلة، فإن ذكر الله علاجه. ومن الأمور المعينة على الحفظ رفع الصوت بالقراءة، الجهر بالقراءة فيما يريد حفظه، لأن الجهر بالقراءة يجعل هناك حاسة السمع مشتركة في الحفظ مع حاسة البصر. وإن كان الرجل أعمى فإن حفظه يكون شديدا، لأجل أن منفذ السمع إلى القلب أقوى وأشد من منفذ البصر إلى القلب. لذلك كل العرب كانوا يحفظون الخطبة الطويلة والأبيات الكثيرة من أول مرة، ما كانوا يقرؤون ولا يكتبون. وهكذا تلقى معظم الصحابة الأحاديث. كيف تلقوا وكيف حفظوها؟ بالسماع. السماع مهم جدا. قال الزبير بن بكار: دخل علي أبي وأنا أروي في دفتر ولا أجهر، أروي فيما بيني وبين نفسي، فقال لي: إنما لك من روايتك هذه ما أدى بصرك إلى قلبك، فإذا أردت الرواية فانظر إليها واجهر بها، فإنه يكون لك ما أدى بصرك إلى قلبك وما أدى سمعك إلى قلبك. وهم يقولون الآن أنه كلما اشتركت حواس أكثر في الحفظ كان الحفظ أكثر. وعلى أي حال، هذه مسألة يختلف فيها الناس. بعض الناس لا يحفظ إلا إذا رفع صوته، وبعض الناس لا يحفظ إلا يكون الحفظ عنده أحسن إذا كان يقرأ بصمت وينظر، ينطبع في ذهنه. حتى إن بعض الحفاظ كان يضع يده على صفحة إذا أراد أن يحفظ الصفحة التي تليها حتى لا تختلط عليه السطور. وينبغي للدارس أن يرفع صوته في درسه حتى يسمع نفسه، فإن ما سمعته الأذن يرسخ في القلب، ولهذا كان الإنسان أوعى لما يسمعه. وعن أبي حامد أنه كان يقول لأصحابه: إذا درستم فارفعوا أصواتكم، فإنه أثبت للحفظ وأذهب للنوم. وكان يقول: القراءة الخفية للفهم والرفيعة. القراءة الخفية يعني إذا أردت أن تتدبر وتفكر تنظر، والرفيعة اللي فيها رفع الصوت للحفظ. يقول: القراءة الخفية للفهم والرفيعة للحفظ. وكذلك من أسباب الحفظ التمهل في القراءة. وكان بعضهم يقرأ الكتاب ثم يذاكر به حرفا حرفا كأن قارئا يقرأه عليه فيفسره له، يعني قراءة مبينة مفسرة مترسلة بطيئة حتى يكون أرسخ، علما أن بعض الناس يحفظ إذا سرد سرد يحفظ أكثر. وكذلك مما يعين على الحفظ حسن الاستماع لما يريد حفظه. عن سفيان قال: كان يقال أول العلم الصمت، أول شيء يجي الطالب يجلس في الحلقة ما يتكلم ولا كلمة، المبتدئ يجلس عند الشيخ ما يتكلم ولا كلمة، فقط يسمع فقط فقط، لا يسأل ولا يقاطع ولا شيء، يسمع فقط فقط. كان يقال أول العلم الصمت، أولا يصمت ما يتكلم ثم يسمع. كان يقال أول العلم الصمت، والثاني الاستماع له وحفظه، والثالث العمل به، والرابع نشره وتعليمه. ونكر عنه أنه قال: تعلموا هذا العلم، فإذا علمتموه فتحفظوه، فإذا حفظتموه فاعملوا به، فإذا عملتم به فانشروه بين الناس. وقال هذا الناظم: يا طالبا للعلم كي تحظى به دينا ودنيا ودنيا حظوة تعليه، اسمعه ثم احفظه ثم اعمل به لله ثم انشره في أهلها. وينبغي لمن يريد الحفظ أن لا يرهق نفسه ويملها، فإذا تعب في الحفظ أخذ قسطا من الراحة وكان العلماء كيف كانت راحتهم يجعلون أوقات التعب من الإعادة والتكرار يجعلونها للنسخ ونقل الأشياء. وكانوا يجعلونها كذلك من التعب في قراءة الأشياء التي فيها نوع من الترويح كالأشعار والأمثال والقصص والطرائف وغير ذلك. وينبغي أن نعلم أن الناس في الحفظ طاقات متفاوتة، فمنهم من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام. فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يريد أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره، لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ. فليستقر كل امرئ على مقدار ما يستوعبه، وعليه أن يشفق على نفسه من أن يحملها فوق ما تطيق. لكن كيف يعرف الإنسان طاقته؟ الجواب بالتجربة. ولا ينبغي للعاقل أن يزج نفسه فيما يستغرق جهوده فيتعلم في يوم ضعف ما يتحمل، فهذا وإن تهيأ له أنه حفظها هذه المرة وأنه ضبطها في هذا اليوم، فإنه في الغد سيثقل عليه جدا إعادة ما مضى وحفظ شيء جديد. وهذا كمن يحمل حملا ثقيلا يرهق نفسه في أول يوم فيحدث ضرر. نعم هو حمله، لكن حصل ضرر في جسده، في الغد لا يستطيع أن يحمل شيئا. وينبغي أن يجعل الحافظ لنفسه مقدارا، كلما بلغه وقف لا يزيد.